بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام بتخفيف اللام وهو البكندي ثقة مشهور، قال أخبرنا قبل ذلك قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام وهو البكندي قال أخبرنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون من شيوخ الإمام أحمد، تذكرنا ترجمته قبل أيام، وإما ذكروا أنه كان يحضر في حلقته قريب من 100,000، وكان يتخذ مبلغين يبلغون عنه، عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة إمام من أئمة السيرة، إمام من أئمة السيرة ومحدث من المحدثين ووثقة، قال عن كُريب، كُريب مولى ابن عباس، عن كُريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد بن حارثة صحابي جليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قيل له حب رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكنيته أبو زيد، وزيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه، وهذا كان قبل البعثة، قبل الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وهو التبني، وكانوا يتبنون من أراد أن يتخذ له ابنا يتخذه، يتبناه وينسب إليه ويرثه، وكان زيد يدعى قبل ذلك زيد بن محمد، ثم لما نزلت الآية في نسخ هذا الحكم نسب إلى أبيه فقيل زيد بن حارثة، والآية هي قول الله عز وجل: أكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أسامة بن زيد كان الصحابة يعرفون له مكانته في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أباه كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه وهو يحب ولده من حبه لأبيه، ولذلك لما سرقت تلك المخزومية قالوا: من يشفع فيها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تقطع يدها، فقالوا: من يشفع فيها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، يعني له مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يشفع فيها، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشفاعة في الحدود لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله بأمره. نعم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي بعثه إلى الشام قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج أسامة حتى ينظر خبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في مرض الوفاة، فتوفي واستخلف أبو بكر، وكان أبو بكر في ذلك الجيش، وهكذا عمر. فلما استخلف أبو بكر استأذن من أسامة أن يترك له عمر ليشاوره ويعينه، وجاءوا ناس يكلمون أبا بكر في عدم إمضاء جيش أسامة لأن بعض قبائل العرب ارتدوا عن الإسلام لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومنعوا الزكاة، ارتدوا وجحدوا فريضة الزكاة، حتى قال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. منعوا الزكاة وارتدوا عن الإسلام. جاء بعض الناس يكلم أبا بكر أن يبقي هذا الجيش من أجل أن يستعينوا به على قتال المرتدين حتى لا تترك المدينة خالية من الجيوش، فقد يحصل هجوم عليها من بعض أولئك القبائل. فلم يرضى أبو بكر بذلك وأمر بإمضاء جيش أسامة، نعم، وأبى أن يبقي الجيش في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان فيما رآه أبو بكر الخير والبركة، فإن الجيش لما مضى متوجها من المدينة إلى الشام وسمعت به قبائل العرب تهيبوا وقالوا ما يرسلون هذا الجيش إلى الشام إلا وبقي معهم في المدينة أضعاف، نعم. ومع ذلك أمضى جيش أسامة وقاتل المرتدين رضي الله عنه. قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا في رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، نعم. وذكر أن الزكاة حق المال، وشرح الله صدر عمر وسائر الصحابة لما رآه أبو بكر وقاتلوا أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد وهو لا يزال شابا، لا يزال شابا كما يقال في مقتبل العمر، كما يذكر أهل السير أنه في 18 أو نحو ذلك، ومع ذلك أمره على جيش وفيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وهذه من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طعن بعضهم في أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا إلى الفرقة من جهينة وكان فيهم أسامة بن زيد، فقاتلوا المشركين وفر رجل منهم تبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، فلما غشياه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، كف عنه الأنصاري ولم يقتله وقتله أسامة رضي الله عنه. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أسامة بن زيد وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، في رواية إنما قالها خوفا من السلاح. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه؟ في رواية: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لما زال يكررها. قال أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ولا مطعن في هذا الصحابي الجليل حب رسول الله وابن حبه، فإنه إنما قتل ذلك الرجل متأولا، قتله متأولا، لأنه يظن أن الرجل قالها خوفا من السلاح، وما ظن هذا الظن إلا بقرينة الحال، فإن الرجل قتل في المشركين كما جاء في بعض الروايات. قال أسامة: فقلت: يا رسول الله، قتل فلانا وفلانا من المسلمين، وفعل. نعم، فهو رضي الله تعالى عنه مجتهد في هذا الفعل، مأجور على خطئه، وقد لامه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومع هذا حصل منه الرجوع. قال: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، وهذا يدل على ندمه على فعله ذا، مع أنه كان كما سمعتم متأولا، لا مجال للطعن في هذا الصحابي ولا في غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن الطعن ما قاله بعضهم من أن هناك خللا في التربية لم ينجو منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب هذا القائل يستشهد بقصة أسامة مع هذا الرجل الذي قتل، على أن هذا خلل في التربية، وهذا قول باطل، وهذا منكر من القول وزور وتعدي في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر أهل العلم هذه المقالة على قائلها، وبينوا أن هذا كلام باطل، وأن هذا يمس في جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجنابهم محترم ومعظم، فهم معدلون بتعديل الله لهم، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والآيات كثيرة في تعديل الله عز وجل لهم. ومن أخطأ منهم فخطأه مغفور، بجانب ما قدم من بجانب ما قدمه من النصرة لهذا الدين والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل العلم أن مرويات أسامة بن زيد 128 حديثا، المتفق عليه منها 15 حديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. ذكر هذا ابن الملقي رحمه الله تعالى في شرحه. بالنسبة لعمره لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الجيش، منهم من يقول كان عمره 20، ومنهم من قال 18. وأبوه زيد بن حارثة أمره النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد الأمراء الثلاثة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤتة، وهو أولهم. أمر زيدا، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ولعله يأتي حديثهم معنا إن شاء الله تعالى في درس الجنائز. زيد بن حارثة الوحيد من الصحابة الذي ذكره الله عز وجل في القرآن باسمه، قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لم يذكر من الصحابة أحد باسمه في القرآن إلا زيد بن حارثة. وقصته معروفة، فقد كان متزوجا بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يحصل بينهما خلاف، فأراد أن يطلقها، وأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنها ستكون زوجة له بعد ذلك. وكان زيد يشاور النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها فيأمره بإمساكها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يأمره بإمساكها مع أن الله قد أخبره أنها ستكون زوجة له وأنها ستطلق، ومع ذلك لما كان يشاوره كان يأمره بإمساكها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي يخفي الخبر الذي أخبره الله عز وجل وأوحى به إليه من أنها ستكون زوجته، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، طلقها زيد وانقضت عدتها، ثم زوجها الله لنبيه، وكانت تفتخر على زوج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، وفي هذا الزواج حكمة عظيمة وتشريع عظيم، فإنهم كانوا يتخذون الأبناء في الجاهلية يتبنون، ثم نسخ حكم التبني بقول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، وكانوا يتحرجون أن يتزوج الواحد منهم الزوجة المرأة التي قد تزوج بها ولده بالتبني، مع أنه ليس ولدا له من صلبه ولا حتى من رضاع، وإنما تبناه، فنسخ الله هذا الحكم وبين أنه لا حرج في ذلك. قال الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ففيها حكمة عظيمة وبيان لتشريع عظيم، وهو أنه ما كان حاصلا في أنفسهم من التحرج من التزوج بالمرأة التي قد تزوج بها الدعي أو الولد بالتبني، أن هذا يعني ماذا؟ غير صحيح، ولا حرج في ذلك، لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولله عز وجل الحكمة البالغة. هذه هي خلاصة هذه القصة وسبب نزول هذه الآية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله أيضا وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعم، وأما أهل الكفر والإلحاد وأهل الزندقة فيتخذون من هذه الآية سلما للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الملة ولا مطعن فيه، غاية ما في الأمر أن الله أخبره أنها ستكون زوجة له. وزيد لما جاء يشكو إليه قال أمسك عليك زوجي، قال الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، تخفي في نفسك ما قد أخبرك الله به من أنها ستكون زوجة له. هذا هو حاصل الكلام على هذه القصة وهذه الآية. موسى بن عقبة هو موسى بن عقبة أبو محمد المدني، موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني، وثقة. قال عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامه. وهذا الحديث قد سبق معنا نعم في باب إسباغ الوضوء، سبق الكلام عليه في ذلك الموضع. والشاهد منه في هذا الباب كون أو قوله فجعلت أصب عليه ويتوضأ، ويؤخذ منه جواز أن يوضئ الرجل صاحبه، بمعنى أنه يصب وصاحبه يتوضأ، يجوز ذلك، شخص يمسك بالماء ويصب والآخر يتوضأ، وقد كانوا يفعلون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام إكراما له وإجلالا تعظيما احتراما. وسيأتي أيضا في الحديث الذي يليه أن المغيرة أيضا صب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضأ. قال ابن ملقى رحمه الله تعالى قوله فجعلت أصب عليه ويتوضأ هو موضع الترجمة، وهو قول جماعة من العلماء كما نقله عنهم ابن بطال، وهو رد لما روي عن ابن عمر وعلي أنهما نهيا أن يسقى لهما الماء لوضوئهما، وقال نكره أن يشركنا في الوضوء أحد. وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يستقى من الماء للوضوء. هذا الحديث رواه أبو يعلى والبزار، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع هذا حديث باطل لا أصل له. من طريق النضر ابن منصور قال حدثنا أبو الجنوب عن علي، وهذا سند ضعيف جدا. ذكر الحافظ في التلخيص قال قال عثمان الدارمي قلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ يعني يسأل عن هذا الإسناد، هؤلاء النضر بن منصور يروي عن أبي الجنوب ويروي عنه ابن أبي معشر، قال لابن معين تعرفه؟ قال ابن معين هؤلاء حمالة الحطب، يعني لا يعتمد على روايتهم، لا يعتمد على روايتهم، الحديث باطل. ولعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بهذا التبويب باب الرجل يوضئ صاحبه لبيان ضعف هذا الحديث الذي فيه النهي عن أن يوضئ الشخص صاحبه أو يستقي له من الماء وهو يتوضأ. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه، يعني ابن عباس، أنه كان يصب لعمر بن الخطاب الوضوء بطريق مكة حين سأله عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والحديث صحيح. جاء أيضا عن ابن عمر أنه قال ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي، هذا يقتضي أنه لا يرى الاستعانة على الطهور، يعني أن يصب الشخص الماء والآخر يتوضأ، لأنه جعله مثل الإعانة على الركوع والسجود. نعم، وهذا لم يصح عنه، ضعفه النسائي والذهبي في سنده، رجل يقال له أيفع مجهول، أيفع مجهول. جاء عن عثمان أيضا أنه كان يصب له الماء ويتوضأ، وجماعة من السلف. وهنا كلام أيضا لابن الملقي رحمه الله منقول، قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره، بدليل صب أسامة الماء على الشارع لوضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه باعتبار أنه مبلغ للشريعة، والاغتراف بعض عمل الوضوء، فكذلك يجوز سائر الوضوء، وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره بخلاف الصلاة. ولما أجمعوا على أنه جائز للمريض الاستعانة في الوضوء والتيمم إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، دل على أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة، يعني حتى ولو استدعى الأمر إلى أن يعني يكون الشخص مريضا قد يحتاج أن يوضأ إلى مستوى يعني تغسل الأعضاء، يعني ما يستطيع، ما ربما ما يستطيع أن يغسل أعضاءه، يحتاج إلى من يعينه في غسل أعضائه كغسل وجهه وغسل يديه، وهذا جائز. هذا هو حاصل كلام على هذا الحديث.